بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في مسألة 68 ما بينت كما ينبغي. الذي نقوله هو أن الصحيح هو أنه تارة نقول أن خروج الجامد من دليل المنع هي صحيحة البزنطي، تارة يكون الخروج خروج تخصصي بمعنى أن الدليل هو أساسا لا يشمل الجامد ويختص بالمائع لاحتقان، وأخرى نقول لا، أن خروج بالتخصيص باعتبار الموثقة المتقدمة التي تقول لا بأس بالجامد، ولولا هذه الموثقة لالتزمنا بالمنع حتى من الجامد، لأن الصحيحة صحيحة البزنطي تشمل الجامد والمائع. إما أن نقول بهذا أو نقول بهذا. إذا قلنا بالأول كما هو الظاهر والصحيح، حينئذ فتوى الماتن تكون واضحة، يجوز الاحتقان بما يشك في كونه جامدا أو مائعا، تكون واضحة الفتوى. لماذا؟ لأنه لا نحرز تحقق موضوع المنع في هذا الفرد، لأنه موضوع المنع هو الاحتقان بيش بالمائع، هذا هو المفطر، هذا هو الممنوع منا. صائم يمنع من الاحتقان بالمائع، يمنع من الاحتقان ونحن بالمائع، ونحن لا نحرز تحقق هذا الموضوع في الفرد المشكوك، نشك في كونه جامدا أو مائعا. فحينئذ مع عدم إحراز الموضوع والشك يرجع إلى البراءة بلا إشكال، ولا يجوز الرجوع إلى دليل المانع، لأن هذا تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لا، ولا يجوز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية له. لماذا؟ لأن التمسك بالدليل لإثبات حكمه فرع إحراز تحقق موضوعه، فمع الشك في تحقق موضوعه لا يجوز التمسك بالدليل لإثبات حكمه، وهذا واضح جدا. الدليل يحرم الخمر إذا تطبق على فرد، كنت أعرف أن هذا خمر حتى تتمسك بالدليل لإثبات الحرمة، أما إذا شك أن هذا خمر أو ما تقدر تقول هذا حرام تمسك بدليل يحرم الخمر، لأنه شبه مصداقية للدليل. هذا بالضبط من هذا القبيل، الدليل يقول أن المفطر هو الاحتقان بالمائع، التشك في أن هذا مائع أو جامد، فلا تحرز تحقق موضوعه حتى تتمسك بالدليل، إذن لا يجوز الرجوع إلى الدليل، فيرجع إلى الأصول المؤمنة كالبراءة ونحوها، فيجوز الاحتقان به، هذا واضح. وأما على الرأي الآخر الذي يقول بأن الخروج خروج تخصيصي، خروج بالتخصيص، على هذا الرأي الظاهر لا، أن الفتوى تتبدل، يعني الظاهر عدم جواز الاحتقان بهذا الفرد الذي يشك بأنه جامد أو ماذا أو مايع. أما إذا كانت الشبهة مفهومية، يعني شككنا في أن هذا جامد أو مايع للشك في مفهوم الجامد، مفهوم الجامد من عرف شنو، هل له معنى وسيع يشمل هذا المشكوك أو لا، معناه ضيق لا يشمل هذا الفرد المشكوك، شبهة مفهومية، فعدم الجواز يكون واضح، عدم جواز الاحتقان به. لماذا؟ لأنه في الشبهة المفهومية يجوز التمسك بالعام عندهم بلا إشكال، عندما يكون المخصص شنو؟ قولوا ياي منفصل، كما هو الحال في محل الكلام، لأن المخصص الذي أخرجناه بواسطته الجامد من صحيحة البزنطي ياهو موثقة ابن فضال، وهي مخصص منفصل، إذا المخصص منفصل، الشبهة مفهومية ولا إشكال عندهم في جواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص، وإذا تمسكنا بالعام معناه نثبت عدم الجواز، ثبت عدم الجواز، نتمسك بالعام يعني نتمسك بصحيحة البزنطي لإثبات عدم الجواز. وأما إذا كانت الشبهة مصداقية، أيضا الظاهر كذلك، يعني بمعنى أنه شنو؟ بمعنى أنه لا يجوز الاحتقان بهذا المشكوك. لماذا؟ لأنه وإن كان لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، صحيح لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا كله صحيح، لكن إذا قلنا بهذه الفكرة اللي هي تبناها كثير من المحققين المتأخرين، وهو أن التخصيص يوجب تعنون العام بعنوان عدمي، وهو شنو؟ وهو عدم المخصص. على هذا التقدير حينئذ ماكو مشكلة في إحراز موضوع العام بضم الوجدان إلى الأصل على ما بينا في الدرس السابق. وفي هذا المثال المعروف، أكرم العلماء ثم يجي مخصص يقول لا تكرم فساقهم مثلا، هذا يستوجب أن يتعنون العام بعنوان عدمي، يعني العام يكون هذا مضمونه بعد التخصيص، يجب إكرام العالم غير الفاسق. هذا موضوع الوجوب، وجوب الإكرام العالم غير الفاسق، واضح. هذا الفرد الذي أشك في فسقه وعدم فسقه على نحو الشبه المصداقية، يمكن أن أحرص تحقق موضوع العام فيه بضم الوجدان إلى الأصل، لأن هذا عالم بالوجدان بحسب الفارغ، وأشك في كونه فاسق أو لا، فأستصحب ماذا؟ عدم كونه فاسقا. بضم الأصل إلى الوجدان أحرز موضوع العام فأثبت الحكم فيه. في محل كلامنا العام هو صحيحة البزنطي، يقول لا يجوز للصائم أن يحتقن، والاحتقان بناء على أنه عام يشمل مطلق، يشمل ماذا؟ الاحتقان بالجامد والاحتقان بالمانع. أخرجنا منه الجامد بمخصص منفصل، مو أخرج منه الجامد، فبقي العام متعنونا بعنوان شنو؟ بعنوان عدمي، فيكون مضمون الصحيحة هو هذا، لا يجوز الاحتقان بغير الجامد. هذا موضوع لا يجوز الاحتقان بغير، كأن موضوع مركب من الاحتقان وأن لا يكون شنو؟ جامدا، ما يحتقن به، أن لا يكون جامدا. احتقان محرزه بالوجدان، احتقان هذا بحسب الفرض، لأن الاحتقان أعم من الجامد والشنو والمائع بحسب الفرض. إذن هذا احتقان، إذا احتقن بهذا المشكوك هذا احتقان قطعا، ولكن ما أدري بالجامد أو المائع، فأجري إصالة عدم كونه شنو؟ جامدا، فأحرز موضوع العام احتقان بغير الجامد، فألتزم بالعام بحكم العام، وهو شنو؟ وهو عدم الجواز. وقلنا بأن هذا الأصل لا يعارض بإصالة عدم كونه مائعا لعدم ترتب أثر على هذا الأصل. فإذا إذا كان على الرأي الثاني الظاهر هو عدم الجواز، ومن هنا لعل السيد الماتن يبني على الرأي الأول الذي يرى بأن الجامد هو أساسا غير داخل في صحيحة البزنطي، وأن موضوع المنع هو الاحتقان بالمايع. هذا موضوع المنع، الاحتقان بالمايع، هذا أشك في تحققه وين؟ في هذا الفرد الذي يشك في كونه جامدا أو مايعا. زين، في ذيل هاي المسألة قال سيد الماتن وإن كان الأحوط تركه، الظاهر هذا الاحتياط من جهة احتمال عدم الانصراف، يعني احتمال أن الاحتقان يشمل ماذا؟ يشمل كل من الجامد والمايع. قلنا على هذا التقدير لا بد من الالتزام بالمانع وعدم الجواز، واضح. وإنما الجواز مبني على افتراض ماذا؟ انصراف الدليل إلى خصوص المايع، بحيث يكون موضوع الحكم هو الاحتقان بالمايع فقط، وأن خروج الجامد خروج تخصصي لا تخصيصي. فاحتمال الرأي الآخر اللي ينتج عدم الجواز لعله هو اللي سبب في هذا الاحتياط الاستحبابي. زين، بعد ذلك ندخل في المفطر العاشر، الذي هو تعمد القيء، تعمد القيء. الظاهر أن مفطرية تعمد القيء هي الرأي المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كما في الجواهر، بل إجماع المتأخرين عليه، بل نقل حكي عن الخلاف والغنية والمنتهى للعلامة الإجماع، دعوى الإجماع عليه على أن تعمد القيء من المفطرات. الأدلة التي الروايات التي النصوص التي يمكن الاستدلال بها على كونه من المفطرات عديدة، مروية في الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الرواية الأولى هي صحيحة الحلب الأولى اللي هي الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، والرواية تامة سندا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقي الصائم فقد أفطر، وإن ذراه من غير أن يتقي فليتم صومه. ذرعه يعني سبقه القي، سبقه القي فتقيا، يقول هذا لا يجب الإفطار يتم صومه. الرواية واضحة في أنها تفرق بين القي وبين التقيؤ. تقيؤ يعني شنو؟ يعني تعمد القي. إذا تقيأ يعني تعمد القي، في مقابل ماذا؟ ماذا سبقه القي من دون قصد، سبقه القي فتقيأ. هذا الثاني لا بأس به، لا يوجب الإفطار، لكن الأول يوجب الإفطار. صحيحة الحلب الثانية اللي هي الحديث الثالث في الباب نفسه، الرواية تامة سندا بلا إشكال، من أقرى السند واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقي الصائم فعليه القضاء. بالرواية الأولى يقول فقد أفطر، بالثانية يقول فعليه القضاء، قضاء ذلك اليوم. وإن ذرعه من غير أن يتقي فليتم صومه، ذرعه بالمعنى اللي ذكرناه. الحديث الثالث هو موثق السماعة اللي هي الحديث الخامس في الباب، رواية معتبرة سندا، يرويها الشيخ الطوسي وكذا الشيخ الصدوق. الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن القيء في رمضان فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء. واضح العبارة بأن القيء، قيء هذا التعبير أعم من القيء التعمدي العمدي، والقيء شنو؟ غير الاختياري. ولذا قسمه الإمام إلى هذين القسمين وحكم بالمفطرية فيما إذا كان تعمد للقيء، ليعبر عنه بأنه أكره نفسه عليه، هذا هو الذي يكون موجب الإفطار. الرواية الرابعة هي الحديث السادس في الباب، وهي رواية مسعد بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام أنه قال: من تقيأ متعمدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وقال: من تقيا وهو صائم فعليه القضاء. هذه الرواية صريحة في هذا المعنى. الحديث الخامس اللي هي رواية علي بن جعفر اللي هي الحديث العاشر في الباب، علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء ما عليه؟ قال إن كان تقيا متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء. وصريحة واضحة جدا في التفريق بين القيء وبين التقيء. القيء مقصود به يعني الذي عبر الرواة ذرعه غلبه سبقه وهكذا. زين. في المقابل حكي عن السيد قدس الله نفسه أنه حكى عن قوم من أصحابنا أنه أي تعمد القيء ينقص الصوم ولا يبطله. ينقض الصوم، لا بالتعبير، ينقض الصوم ولا يبطله، وجعله أشباه. يعني سيد المرتضى بعد أن حكى هذا القول عن قوم من أصحابنا قال وهو الأشباه. والشيخ ابن إدريس في السرائر وافقه على ذلك. ويستدل لهذا القول الثاني وهو عدم المفطرية وعدم البطلان وعدم الفساد، يستدل له أولا بالأصل، واضح الأصل عدم كون ماذا مفطر. ثانيا يستدل له بعموم الحاصرة في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة مرارا، لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب شنو 4 خصال أو 3 خصال، وليس منها تعمد شنو تعمد القيء، وهذا معنى أن تعمد القيء لا يضر الصائم ولا يبطل الصوم. ثالثا استدل له بإطلاق صحيحة عبد الله بن ميمون القداح اللي هي في الباب 26 الحديث 11. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون اللي هو القداح وهو ثقة، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهم السلام قال 3 لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. صريحة في أن القيء لا يكون مفطرا من الصائم، فتجعل دليل للقول الثاني. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم. هذه هي الدليل الآخر للقول الثاني. استدلوا أيضا بهذا الدليل وهو أن الصوم هو الإمساك عما يصل إلى الجوف لا عما يخرج منه، والقيء يخرج من الجوف لا أنه يدخل شنو من الجوف. الصوم هو الإمساك عما يدخل إلى الجوف، أما ما يخرج من الجوف هذا ليس معتبرا في ماذا؟ في الصوم. هذه هي الأمور التي يمكن أن يستدل بها للقول الثاني وهو عدم الإفساد وعدم المبطلية. ومن هنا ذكر أصحاب هذا القول أو بعض من قال بهذا القول بأنه لهذه الأدلة لا بد من حمل النصوص السابقة، هي 5 روايات أو أكثر، لا بد من حملها على ماذا؟ على الحرمة التكليفية أو الكراهة التكليفية. ما نقول بأنه تلك الروايات دالة على الفساد والمبطلية، لا، وإنما نقول هي دالة على الحرمة التكليفية أو الكراهة التكليفية. فالذي يتعمد القيء صومه صحيح وإن كان قد فعل حراما مثلا أو مكروها. هذا الكلام يعني هذا الاستدلال للقول الثاني بهذه الأدلة أجابوا عنه. أما في الحقيقة الأجوبة عن كل هذه الأدلة الأربعة للقول الثاني هي تتلخص في أنه هناك روايات تامة سندا ودلالة تدل على الإفطار والفساد والمبطلية هذه، فحينئذ لا مجال للرجوع إلى الأصل اللي هو الدليل الأول، لأن الأصل لا تصل النوبة إليه مع وجود شنو الدليل، والدليل هي الروايات السابقة. عموم الحاصرة في صحيحة محمد بن مسلم ماكو مشكلة نرفع اليد عنه بمقدار ما يدل عليه شنو الدليل، كما في غيره، يعني المفطرات بس ثلاثة المذكورة بالروايات لو أكثر وشلون التزموا بكونه مفطر؟ يعني رفعوا اليد عن عموم الحاصر باعتبار وجود دليل يدل على أن هذا مفطر بالرغم من عدم كونه داخل في ماذا؟ في الخصال الأربعة والخصال الثلاثة. ففي المقام حيث دلت الأدلة على أن تعمد القيء مفطر وموجب لفساد الصوم يلتزم بذلك، وأنه يضر بالصائم يلتزم به عملا بهذا الدليل. وأما ما ذكر من أن الإمساك أن الصوم هو عبارة عن الإمساك عما يدخل الجوف لا ما يخرج منه، هذا قالوا بأنه اجتهاد في مقابل شنو؟ في مقابل النص، النص ياهو هي الأدلة شنو؟ السابقة، نص على أن هذا يبطل الصوم بالرغم من كونه يخرج من شنو الصدر مو يخرج من الجوف لا يصل علما إلى الجوف، والرواية قالت بأن هذا يوجب فساد الصوم، نلتزم بالرواية. وأما إطلاق صحيحة الحد حق الداح عبد الله بن ميمون متقدمة، هذه أيضا قالوا بأنه يمكن تقييدها بالأدلة السابقة، لأنه القداح ماذا يقول؟ يقول ثلاثة لا يفطرن الصائم، مو شي كان يقول ثلاثة لا يفطرن الصائم، الأول شنو؟ القيء، والقيء عام قلنا القيء عام من التعمد وشنو غير التعمد، عام من أنه أخرجه بإكراه نفسه عليه اللي هو يسمى بالتعمد، أو لا بادره ذرعه سبقه فخرج، مو أعم من هذا القيد، فتقيد هذا الإطلاق يقيد بالروايات السابقة الصريحة في أن المفطر هو القيء إذا شنو؟ إذا تعمده وإذا أكره نفسه عليه، فتقيد بهذا الروايات السابقة، وتحمل هذه الرواية على القيء إذا ذرعه وسبقه وغلبه من غير ماذا؟ من غير اختيار وإرادة. بهذا أجابوا عن هذه الأدلة. وأما ما نقل عن أو ما نقله السيد عن قوم من أصحابنا فبناء على أنه تقرأ العبارة أنه ينقض الصوم ولا يبطله، مشكل تفسيرها، النقض هو عبارة عن البطلان، نقض الصوم يعني أبطله وأفسده، ولذا أكو احتمال قراءة أخرى في هاي العبارة المنقولة عن قوم أصحابه أنه ينقص، يعني مو ضاد صاد، أنه ينقص الصوم ولا يبطله، هذا معقول يقول أنه هذا لا يفسد الصوم وإن كان يأثر في مرتبة من مراتب الصوم ويجب حزازة، نوع من الحزازة في ماذا؟ في الصوم، فهي نقيصة في الصوم لكنه لا يجب بطلان ماذا؟ بطلان الصوم. وحينئذ الجواب عنه هو هذا، أنه أن النصوص السابقة أيضا نرجع للنصوص الصريحة في البطلان، شلون نلتزم بعدم البطلان؟ صريحة في الفساد، صريحة بالبطلان، فكيف يمكن الالتزام بعدم البطلان؟ ومن هنا يظهر بأنه لا وجه لحمل تلك النصوص على الحرمة التكليفية كما ذكروه في كلماتهم، أنه تحمل النصوص السابقة على الحرمة التكليفية، لهذه الأدلة الأربعة التي ذكروها. أولا أن هذه الأدلة عرفت بأنها غير تامة وغير ناهضة، وثانيا بأنه لا مجال لحمل تلك النصوص على الحرمة التكليفية، لأن كل تلك النصوص تصرح بوجوب القضاء، تصرح بأنه أفطر، تصرح بأنه عليه قضاء، عليه قضاء يعني بطل صومه، يعني أفساد الصوم، يعني المفطرية، فكيف يمكن حملها على الحرمة التكليفية المحضة مع الالتزام بصحة الصوم وعدم ماذا؟ وعدم فساده، فهي غير قابلة للحمل على الحرمة التكليفية كما تقدم. ومن هنا يظهر أن الصحيح هو في محل الكلام، وفاقا للمشهور شهرة عظيمة على ما قلنا، الأدلة هم متوفرة وما بها أي مشكلة، هو أن تعمد القيء أحد المفطرات، تعمد القيء لا القيء مطلقا. بعد ذلك السيد الماتن يقول: ولو كان للضرورة، هو مفسد للصوم مبطل للصوم، ولو كان لضرورة، تعمد القيء لضرورة، بمعنى أنه يكون مضطر إلى اختياره، مضطر إلى اختياره، هذا المقصود بالضرورة في معنى، هناك ضرورة إلى أن يختار أن يتعمد القيء، يعني يصدر منه القيء بشنو؟ باختياره، هذا يكون مبطل للصوم لإطلاق الأدلة. الدليل الدال على أن تعمد القيء مفطر ومفسد للصوم مقدار للتقييد بحال عدم الضرورة، حتى إذا ضرورة، الضرورة ترفع الحكم التكليفي إذا قلنا بوجود حكم تكليفي، لكن لا ترفع الحكم شنو الوضع والمبطلية والفساد. أطلاق الأدلة يقتضي ماذا؟ يقتضي الحكم على الحكم بالمبطلية حتى في حالات الضرورة. واضح شنو حال الضرورة؟ واضح يعني تمرض اضطر إلى أن يتقيف فتعمد القيء، واضح هو المفطر تعمد القيء، لكنه صدر منه شنو؟ لأجل رفع الضرر، رفع المرض، لأي شيء آخر، كما في حالة الاضطرار إلى بيع الدار، إذا اضطر إلى بيع دار بيع صحيح أو لا؟ صحيح بيع، هنا اضطر إلى ماذا؟ إلى تعمد القيء، يترتب عليه الحكم الشرعي، وهو أن هذا شنو يوجب فساد الصوم ومبطلية ماذا؟ مبطلية الصوم، لكن اضطرار بهذا المعنى. أما الاضطرار الموجب لسلب الاختيار وصدور الفعل منه بالاختيار، هذا بلا إشكال لا يكون شنو مفطنا كما سيأتي. زين، ثم بعد ذلك يقول: ولا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار. هذا من غير اختيار، لا بأس بما يكون من غير اختيار، هذا واضح أنه لا يكون موجب لفساد الصوم. لماذا؟ لأنه النصوص السابقة صريحة في أن المفطر هو التقيؤ، هو التقيؤ، وهذا بلا إشكال لا يشمل ما يصدر منه من غير شنو؟ من غير اختيار، من غير اختيار، سبقه، هي الرواية تقول سبقه، ذرعه، غلبه، هو هذا مقصود به، يعني صدر منه بلا شنو؟ بلا اختيار. هذا الذي يصدر منه بالاختيار لا يصدق عليه تعمد القيء ولا يصدق عليه التقيؤ، وإنما هو شيء غلبه وصدر منه بلا اختيار، هذا لا يكون موجب للإفطار، لأن النصوص تقول أن الموجب للإفطار هو تعمد القيء أو التقيؤ، بل تصرح بأنه إذا غلبه ذرعه سبقه هذا لا يكون موجب علما للإفطار، فإذا صدر منه القيء بالاختيار. الفرق بين هذا وبين ما قبله واضح، هناك يصدر منه باختياره، يصدر منه باختياره، يبيع الدار باختياره، لكن لأجل دفع الضرر عن نفسه، عن أهله، عن ولده، يتعمد القيء هناك بماذا؟ باختياره، باختياره مو سبقه، لا هو يختار يكره نفسه على القيء لكن لأجل دفع ضرر، هذا يسموه الضرورة، هذا لا يكون هذا يكون مبطل، هذا يكون مبطلا للصوم وإن كان يوجب رفع الحكم التكليفي، لكن الحكم الوضعي يبقى على رسله. لكن عندما يكون القيء من غير اختيار سبقه بادره فتقيا، خرج منه من غير اختيار، هذا لا يشمله الدليل ولا يدل على فساد الصوم به. هذا بالنسبة إلى القيء من غير اختيار. أما بالنسبة إلى ما صدر منه سهوا، إذا صدر منه القيء سهوا، مقصود به شنو؟ يعني صدر منه القيء مع اختياره متعمدا أكره نفسه عليه لكنه كان ساهيا عن الصوم، ساهي أصلا غافل ما يدري بأنه هو صائم، هذا الفرض الروايات ما ناظر إلى النصوص السابقة الدالة على البطلان والمفطرية ليست ناظرة منه، لأن الوارد فيها كما قلنا عنوان التقيع، وهو الذي لا الذي نريد أن نقول هذا شيء آخر، هو أن الروايات السابقة بالنظرة الأولية هي شاملة له، شاملة له بالنتيجة العنوان الوارد في النصوص ما هو التقيع، يعني تعمد القيء، هذا تعمد، فلا نستطيع أن نخرج هذا الفرع عن النصوص السابقة، النصوص السابقة تشمله، تعمد القيء هذا تعمد، تقيا هذا تقيا، أكره نفسه على القيء هذا أكره نفسه على القيء، واضح؟ أكره نفسه على القيء، غاية الأمر هو ناس الصوم، ناسي أنه في حالة صوم فتعمد القيء أكره نفسه على القيء. إذن كل العناوين الواردة في النصوص السابقة اللي تقتضي المبطلية متحققة في محل الكلام، لأن هذا تعمد القيء، واضح؟ نعم يمكن إخراج هذا عن المبطلية والحكم بعم كونه مبطل لما سيأتي بحثه مفصلا وأشرنا إليه مرارا، من أن مفطرية المفطرات إنما تكون مع العمد، إنما تكون مع شنو؟ مع العمد، مع العمد، العمد إلمن، العمد إلمن مو العمد للفعل، للإفطار، أن يتعمد الإفطار، هذا ليس متعمد الإفطار، هذا ليس متعمد، أنا ساهي عن الصوم ما يدري بنفسه أنه صائم، هذا ليس متعمد، وإن كان متعمدا للقيء للفعل هو صدر منه عن عمد وعن اختيار، ولكنه ليس متعمدا للإفطار لأنه نسي كونه أنه شنو صائم، بل لو كان جاهلا بالمفطرية أو معتقدا لعدم المفطرية وتعمد القيء أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون متعمدا للإفطار، وسيأتي بحثا من أن المفطر إنما يكون مفطرا في حالة تعمد الإفطار الذي لا يتحقق لا في حالة النسيان ولا في حالات الجاهل ولا في حالات اعتقاد عدم المفطرية، في كل هذه الحالات لا يصدق تعمد الإفطار، والمفطر إنما يكون مفطر إذا كان هناك تعمد للإفطار به. فإذا هذا السهو، حالات السهو، والظاهر أن المقصود به يعني سهى عن كونه صائما، هذا المقصود به، هذا لا يكون مفطر كما ذكر السيد الماتن، لكن لا لخروجه عن النصوص المتقدمة، النصوص المتقدمة تشمله، النصوص المتقدمة ناظرة إلى تعمد الفعل، هذا متعمد للفعل، وإنما يخرج بما سيأتي إن شاء الله تعالى. انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله.